الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد 10 سنين من مبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن صدع بدعوته وجاهد من أجل رسالته، كان أبا قريش قد بلغ حدًا من الإيلام لا يقدر، ودركًا من الأذى والصد لا يتصور، وكان المستضعفون من المؤمنين يجارون بلسان الشكوى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكلما حاول النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى شيء من هدفه ومقصده، إذا بصولة الباطل تتفنن وتتجدد وتزداد وتشتد، حتى تكاثر الكفار على المسلمين يسومونهم سوء العذاب، يضربونهم ويجلدونهم ويمنعونهم من الطعام والشراب، ويجرونهم في الرمضاء، حتى هموا بحبس نبينا صلى الله عليه وسلم أو قتله أو طرده، كما أخبر الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، حيث الأنصار الأوس والخزرج الذين كانوا قد قدم جمع منهم قبل الهجرة إلى مكة، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وكانوا في السنة الأولى 6 رجال، وفي العام بعده 12 رجلا، ودعوا قومهم إلى الإسلام حتى لم تبق دار إلا دخلها الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى أن ينصروه ويؤوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم، وأن لهم الجنة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة قائلا: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أخرجه الترمذي بسند صحيح. سبحان من بيده مقاليد السماوات والأرض، يصرف الأمور كيفما يشاء، فقد أعز عبده ونصر جنده، وفتح لنبيه صلى الله عليه وسلم بلده فتحا مبينا، ودخلها عزيزا مكرما. لما أراد الهجرة جاء إلى صاحبه الوفي وأخيه التقي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة يا رسول الله، أي الصحبة؟ فقال: نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه من دار أبي بكر ليلة، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط ليكون دليلا لهما إلى المدينة، وأمناه على ذلك، مع أنه كان على دين قومه، وواعداه غار ثور بعد 3، وسلماه راحلتيهما. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، حتى إنهم مروا على باب الغار، وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى عمى عليهم باب الغار. في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فتأمل في حفظ الله تعالى لأنبيائه وأوليائه وعظيم قدرته وإعجازه. وكان الأنصار لما بلغهم خبر مخرجه من مكة يتحرونه كل يوم، فيخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة النبوية، وافاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، ففرح المسلمون فرحا عظيما وكبروا لقدومه، وقاموا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يكن قد رآه من قبل. فكان بعضهم يظن أن أبا بكر رضي الله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة شيب أبي بكر رضي الله عنه. فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء أيامه، وهي أول ضاحية من ضواحي المدينة، وكان أول عمل قام به هو بناء المسجد، مسجد قباء، الذي قال الله جل وعلا فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته إلى المدينة، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام ناقته وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن جاءت موضع مسجده اليوم فبركت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم، وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك من العفة والإيثار، إذ عرض الأنصار على المهاجرين مقاسمتهم في أموالهم ودورهم وثمارهم، ولكن المهاجرين أبوا ذلك كله، وآثروا أن يعملوا ويجتهدوا. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره. وكان هذا الإعداد للهجرة في اتجاهين: إعداد في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر إليه. أما إعداد المهاجرين فلم تكن الهجرة نزهة ولا رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه، ولكنها مغادرة الأرض والأهل ووشائج القربى وصلات الصداقة والمودة وأسباب الرزق والتخلي عن ذلك كله من أجل العقيدة. لهذا احتاجت إلى جهد كبير حتى وصل المهاجرون وهم يعدون للهجرة إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة. ومن تلك الوسائل التربية الإيمانية العميقة والاضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر، وكذلك تناول القرآن المكي لما يتعلق بأمر الهجرة مع لفت النظر إلى أن أرض الله واسعة. قال ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف، وتحدثت السورة عن الفتنة فيما وقع على الفتية الذين آمنوا بربهم وعن هجرتهم من بلدهم إلى الكهف. وهكذا استقرت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة، وهي ترك الأهل والوطن من أجل الدين والعقيدة. ثم تلا ذلك آيات صريحات تتحدث عن الهجرة في سورة النحل، فقال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وفي آخر السورة يؤكد المعنى نفسه مرة أخرى فيقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عملياً قبل ذلك على ترك الأهل والوطن لمن هاجر ولمن لم يهاجر، فعاين وشاهد وسمع. الإعداد في يثرب كان بنظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى، وإنما أخر ذلك لأكثر من عامين حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبية، كما كان في الوقت نفسه يتم إعدادها في أجواء القرآن المجيد، خاصة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. وقد تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله ذلك بطلبهم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية تؤكد الحرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة والاستيثاق للنبي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق على أنفسهم. وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، ولكنه قال لهم: إني لم أؤمر بذلك، كما أخرج ذلك أحمد وغيره بسند حسن. وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب، وكذا كانت تسمى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت المدينة النبوية بعده، ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك من تبعات. فنلحظ أن الأمر لم يكن أمراً عشوائياً، لم يكن أمراً فطيراً لا نظر فيه ولا عمق له ولا تمحص في جوانبه، وكل ذلك بأمر اللطيف الخبير العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله جل وعلا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كما أخرج أحمد في المسند بسند صحيح، وكان ما أراده الله في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره الله له ليجعله مفتاحاً للطمأنينة. لقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البلد الأمين تضحيةً عظيمة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وغيره بإسنادٍ صحيح. لقد كانت الهجرة تضحيةً عظيمةً في سبيل الله جل وعلا، وكانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة أعظم حدثٍ حوَّل مجرى التاريخ كله، وغير مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحيا بها وتعيش محكومةً بها في صورة قوانين ونظمٍ وأعرافٍ وعاداتٍ وأخلاق وسلوكياتٍ للأفراد والجماعات، وعقائد وتعبُّدات، وعلمٍ ومعرفة، وجهالةٍ وسفة، وضلالٍ وهدى، وعدلٍ وظلم. والهجرة في سبيل الله سنةٌ قديمة، ولم تكن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم بدعًا في حياة الرسل لنصرة العقيدة. فلئن كان قد هاجر من وطنه من أجل الدعوة حفاظًا عليه ولإيداد بيئةٍ خصبةٍ تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم للأسباب نفسها التي دعت نبينا صلى الله عليه وسلم للهجرة، ذلك أن بقاء الدعوة في أرضٍ قاحلةٍ لا يخدمها بل يعوِّق مسارها ويشُلُّ حركتها، وقد يعرِّضها للانكماش داخل أضيق الدوائر. وقد خصَّ علينا القرآن المجيد نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنةٌ من سنن الله في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته، واستخف بكيانه ووجوده، واعتدي على مروءته وكرامته. هذا هو حديث الهجرة التي كانت فاتحة تاريخ جليل لم يكتب مثله، وكانت الهجرة النقطة الفاصلة في التاريخ كله بين عهد مظلم مضطرب تحتضر فيها الحضارة، وعهد زاهر سعيد ولدت فيه حضارة جديدة أضاءت للعالم طريق المجد وسبيل الفلاح. ومن أجل ذلك كان المهاجرون الذين تركوا دورهم وأموالهم وبلادهم وأوطانهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله كانوا أفضل المسلمين وأعلاهم منزلةً وأكثرهم ثوابًا. قال ربنا جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: خرجوا إلى دار الهجرة طلبا لرضا الله جل وعلا. كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، وهو أول مسجد في الإسلام. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج متكامل يقيم التوازن في حياة الناس بين العبادة والعمل، ويحرص على ما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم ومعاشهم ومعادهم، حيث يقول ربنا جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول ربنا سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك كان أول ما حرص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته المشرفة واستقراره بالمدينة بناء المسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتقوية اقتصاد الدولة الإسلامية، لتكون هذه السبل أول قواعد بناء الدولة، وليؤكد صلى الله عليه وسلم على العلاقة بين العبادة والعمل. ففي المسجد يربى المسلم على تقوية علاقته بخالقه جل وعلا، وتتكون شخصيته السوية التي تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تخرب. كما أن المسجد مصدر لبث روح التآلف بين الناس، وتعميق معاني الأخوة والألفة والرحمة بينهم، فتنعكس هذه القيم على الفرد والمجتمع في تعاملاتهم وسائر جوانب حيواتهم. لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على أن يكون مجتمع المدينة مجتمعاً متوازناً، لا يطغى فيه شيء على حساب شيء آخر، فيؤدي فيه المسجد دوره الديني والتعليمي، ليتحقق إعمار الدنيا بالدين، حيث يقول جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ويقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن العمل سنة الأنبياء والمرسلين، وهو سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالاحتراف والتكسب قام به خير الخلق، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم من بعدهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لقد كانت في المدينة عدة أسواق، أهمها سوق بني قينقاع، وكان مركز بيع للحلي والمصوغات الذهبية، وكانت سوق البزازين موجودة فيه أيضا، ووجدت في المدينة المنسوجات القطنية والحريرية، والنمارق الملونة والستور المرسومة. وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك، كان يوجد من يتجر في العنبر وغيره، وكان بالمدينة أنواع من البيع، منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه من النجش والاحتكار وتلكِّ الرُّقبان، وبيع المُصرَّى، وكالبيع بالنسيئة، وبيع الحاضر للبادي، وبيع المُجازفة، وبيع المُزابنة والمُخاضرة، وكان من الأوس والخزرج من يتعامل بالربا. إن المُهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن الأنصار كان يشغلهم عملٌ في أموالهم، في زروعهم، وفي بساتينهم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة، يعني المهاجرين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. قال الحافظ: بنو قينقاع بفتح القاف قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم، فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب أي ما رجع إلا ومعه فضل من أقط، والأقط اللبن المجفف اليابس، إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، والمراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عليه ذلك: مهيم، وهي كلمة استفهام معناها ما شأنك أو ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما سقت فيها؟ أي ما مهرها؟ فقال: وزن نواة، والنواة اسم لخمسة دراهم. قال: سقت إليها وفيها وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. في الحديث استحباب التكسب، وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وفي رواية أخرى عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا، يعني المهاجرين، النخيلة. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. وقد عمل غير عبد الرحمن بن عوف من أهل مكة الماهرين في التجارة، وعمل آخرون منهم في الحقول والزروع، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الضوابط المنظمة لهذه المعاملات، ومن ذلك السماحة في البيع والشراء. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والحديث عند البخاري في الصحيح. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم التجار في الصدق، ورهبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال الألباني: صحيح لغيره. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، وهو حسن صحيح. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة ربحهما أو بركة بيعهما. متفق عليه. ورهب النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتكار، فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش والتدليس عند البيع والشراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي على كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم في الصحيح. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، يعني المشتري، أي إلا أخبر المشتري بما في السلعة من داء وعيب. والحديث ذكره البخاري معلقا مجزوما به موقوفا على عقبة رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعا متصلا بسند صحيح. هذه آداب الإسلام معشر المسلمين، وهذه قواعده: لا غش ولا خداع ولا تدليس ولا تزييف. الإسلام يدعو المؤمنين إلى العمل ويحثهم على السعي والتكسب، فهو دين يؤكد على الحرية والحيوية والحركة، ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان فيه للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. الإسلام دين عبادة وعمل، يحث الجميع على الإنتاج والإبداع، ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل بدوره الذي أقامه الله فيه لنفع الأمة وإفادتها. فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على نعمة الإسلام العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.